الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا أيها الإخوة مع الركن الأول من ركني عقيدة القدر. للقدر ركنان: الرضا والصبر، واجبان، وله أربعة أركان نذكرها إن شاء الله عز وجل. وكنت قد ذكرت شيئا في الرضا، ثم ضربت مثالا من أمثلة، وذكرت كلام الإمام ابن الجوزي رحمه الله في اللقاء الفائت عن رضا النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم جرت عليه مقادير شتى وبلاءات شتى. جزم ابن الجوزي رحمه الله، وهو المستقرئ للتاريخ والسير والرجل مؤرخ أيضا ومحدث كما تعلمون، ومع ذلك قال أنها لم يجري مثلها على نبي قط في هذا المجموع، وصرح أنه لا يظن أن يطيقها نبي غير النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، مما جرى عليه من بلاءات. وفي كل ذلك لم يكن ساكتا صابرا فقط، لكن ابن الجوزي كان بيقول دائما إيه؟ ساكن ساكت، ولم يبدي من الطبع تأفف عليه الصلاة والسلام، ولا أنا زعلان ولا حتى بان عليه أنه متضايق عليه الصلاة والسلام. جنة الرضا أيها الإخوة، كمال الرضا عن الله عز وجل، وهو عمل القلب، تفاعل القلب مع الشريعة مع الدين. مهما الإنسان عمل ببدنه فإنه لن يؤثر ولن يتأثر، أو نقول بقى لن يتأثر ولن يؤثر، بالتالي يعني مهما كان ذلك، حتى يتمرس هذه العقيدة، يتمرس هذا الدين، يكون بينه وبين الدين علاقة. وده ما ندندن عليه كثيرا وأذكره، ولعلني أستفتح كل درس به، لأني أوصي نفسي وإياكم في زمان الروتينية الآلية اللي بقى أكثر من ترى من الخلق آلات، ونحن من الخلق، تلاقي آلات ماشية بتؤدي ما عليها كآلات. لا، نحن نريد أن يكون هناك مشاعر مع هذه الشريعة، هكذا تنصر الشريعة. كثير قوي بنذكر حديث أم أيمن، صح ولا لا؟ أما حفظناها احنا من كثرة ذكره. شوف، أم أيمن لما دخل عليها أبو بكر وعمر بكت، بتبكي ليه؟ قالت: والله ما قالت، ألم تعلمي يا أم أيمن أن ما ألست قد علمت أن ما عند الله عز وجل خير لنبيه مما عندنا؟ فقالت: بلى، أنا عارف الكلام ده كويس. أمال بتبكي ليه طيب؟ قالت: إنما أبكي لانقطاع الوحي. شو التفاعل الإيمان بجبريل. عشان كده إن شاء الله بإذن الله لما بس نيجي للحديث بتاع الملائكة اللي بتطوف على مجالس العلم، عايزين برضو نقف مع وقفة طويلة زي كده، وما يضرناش، احنا قلنا ما عندناش مقرر، نقف وقفة طويلة مع ده، وعايزين نفضل نجتهد مع بعض ونفكر ونحاول أن نؤمن بالملائكة. الإيمان بالملائكة مش ان انت تسمع تقول لي، لما اقول لك هو ايه الإيمان بالملائكة تقول الملائكة أجسام نورانية ليست لها منزوعة الشهوة وما لا لا، مش كده بس، يعني انت تعرف ده صحيح، لازم تعرفه طبعا، تحفظه كده، ولكن ينبغي أن تؤمن بالملائكة. بمعنى إيه؟ وده برضو مثال كثيرا ما أضربه لك، إن إحنا نؤمن أن هذا المجلس تحفه الملائكة الآن، مش أنت بتؤمن بكده؟ إيه اللي خلاك تؤمن؟ لأن النبي ولا قال كده على الصلاة والسلام، إن لله، وحنيجي الحديث ده، إن لله ملائكة سيارة تطوف تنظر مجالس العلم. فإذا وجدت مجلسا من مجالس العلم تحلقت حوله. يعني انت احنا دلوقتي المجلس ده في حلقة وفوق الحلقة حلقة وفوق الحلقة حلقة لحد فين؟ لحد السماء. احنا دلوقتي قاعدين مغلفون بالملائكة. المؤمن بالملائكة بقى يستشعر ايه؟ يستشعر تصفيق اجنحتهم، صح؟ تحس بنسائم خبطة جناحه كده دلوقتي. هو ده ما اللي يا اخواننا الصحابة، الكلام ده مش بدعة من القول، ده الصحابة امنوا لحد ما شافوا، من كتر ما تفاعل قلبه مش شافوا الملائكة. في حد من الصحابة خد شوية من التابعين كده وقال لهم تعالى موريكم المكان اللي نزلت منه الملائكة يوم بدر، انا شفتهم بعين. في حد من الصحابة كان بيشوف سيدنا عبد الله بن عباس، مش دخل العباس عمه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ارسله الى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فرجع فقال هل ابلغت رسول الله؟ قال لا صلى الله عليه وسلم. قال لما؟ قال وجدته جالسا مع رجل فرجعت. فشوية والعباس راح للنبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه فقال يا رسول الله لقد أرسلت لك ولدي عبد الله. فرجع قال ولما رجع؟ قال لي قال لي وجدته جالسا مع رجل. فاندهش النبي صلى الله عليه وسلم. اندهش ليه؟ أصل الملائكة ما بتتشافش، الطبيعي انها ما بتتشافش، لكن إذا تمكنت العقيدة من قلبك تشوف. تصور بقى، بس الموضوع يكبر، عارف الموضوع لما يكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس أو رأيت الرجل الذي كان معي؟ شفته؟ قال نعم يا رسول الله رأيته. قال لا تموت حتى تفقد بصرك، إنه جبريل. تصور، قل لي عبد الله بن عباس ده ابن عم النبي بتاع واحد من الصحابة ما نعرفش اسمه ايه، ذكره البيهقي في دلائل النبوة، قال انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قائما مع رجل، والرجل ده كان تقريبا في خصومة بينه وبين مراته عايز يصلح، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يحلله يعني، فلقى النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع واحد واكثر من الوقوف معه حتى اخذ رسول الله ينقل رجليه، زي ما احنا بنقف نطول كده او مريح رجله واقف على رجله ورايح رجل. فنظر الرجل وقال يا رسول الله لقد أطال الرجل عليك حتى رثيت لك، طول قوي يعني عليك لحد ما نزلت قوي عشانك يعني. فقال رسول الله وهل رأيته؟ قال نعم يا رسول الله. قال ذاك جبريل كان يوصيني بالجار. يبقى إذن شافه. بس الموضوع ان انت تشتغل يعني، خد القاعدة، عارف ايه؟ خد المادة الخام وفصل. حلو فصل دي. خد المادة الخام واشتغل، ولا لا؟ ولا انتوا مش معايا يا اخوة؟ موضوع القرآن لحد امتى هنخش في الصلاة وانت داخل كده ومش عامل حسابك انك تسمع حاجة؟ والواد الشيخ هاني النهاردة لقط لنا حتت كده جامدة قوي، صح ولا لا؟ ولا زال الانسان يحيا في الـ في الـ في الـ في الحياة في الـ في هذه الآونة، وهو قاعد كده كل شوية يتنقل ما بين خبر ممض وحادث امض. عارفين الزمن بتاعنا ده؟ لو باطن الأرض خير لنا فيه من ظاهره. فتلاقي آيات كده قاعدة تتحقق، ولازال بيخطر ببالي قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. مين ذول بقى اللي يحبهم وقدم محبته يعني سبحانه وتعالى؟ قال أذلة على المؤمنين كده عزة على الكافرين. والعلماء كثيرا ما أقول لك أن احنا حفظنا من مشايخنا أنهم قالوا هذه بتلك، هذه بتلك، يعني إيه؟ يعني هتتذل لأخوك المسلم هتبقى عزيز تلقائيا كده، حتى نفسك بقيت عزيز على الكافر وعلى المنافق وعلى المبتدع وعلى الضال وعلى الكائد تلقائيا، هتعز على أخوك المسلم حتى نفسك تلقائيا اتذليت للكافر واتذليت للفاسق واتذليت للمنافق تلقائيا، هتلاقي نفسك كده. وهي الآية دي بتتجلى عند الإنسان، تتجلى في موقفين متباينين عجيبين للغاية، في موقفين متباينين عجيبين للغاية الواحد بيشعر بهم. ولعلكم توافقون على هذا المعنى أو تشاركون هذه المشاعر، لما تفاجأ تلاقي واحد زي نجاة اللي لازالت يده تقطر من ايه؟ تقطر من دم اطفال سوريا. والله يا اخوة انا اخ يعني مش عايز اقول لا جزاه الله عني خير، بطلب منه حاجة كده طلب من على النت يعني، راح جايبه لي ودسلي فيه صور لبعض اخواننا في سوريا واللي سما بيطقش في الحقيقه الكلام ده. لقيت شاب قطعين له فكه اللي تحت ده، تصور، وسابه حي كده بقى، سابه بس قطع له فكه ده، الشاب ده بس وده كله متشال، وتلاقي لسانه بقى مدلدل كده وكله، والناس واقفه. انا طبعا انا مش عارف هو هيعمل ايه، ما اعرفش طبيا طبعا، اكيد طبيا بيبقى ليه حل، بس انا مش متصور ان يكون في حل. هيعمل له ايه يعني؟ ده هيركب له اسنان وبق وفك يعني، اصل اللي بيتحرك اللي تحت ده اللي هو اللحي، هو ده اللي بيتحرك، ده هيعمل. وعمل فيه كده ليه العمله السودة دي؟ هذا الانوك الفاجر هو اللي بعت لهم الحرس الثوري ولا لا؟ ويدعم ويدي ويسوي وبتاع، يقوم ينزل وكمان ينزل يعمل لك كده؟ ده بتنتصر على مين؟ واي واهم والله الواحد يعني، الواحد لما بيتكلم في الرضا والكلام ده، دي جنة صح ولا لا؟ انا عارف ان انا جلدت بكم الارض كده، نزلنا في اسفل سافلين، بس اصلي مشكلة هذا الوقت هي مشكلة حديث حذيفة الفذ العجيب، ان عمر رضي الله عنه قال ايه؟ ايكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ ارجوكم لما تلاقوا الدنيا متشابكة، ارجوكم ما تقعدش كل واحد يقول انا شايف، يشوف النبي بيقول ايه، يشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ويشوف النبي بيقول ايه، ويشوف السلف عملوا ايه. بس لما تلاقي الموقف زي ده، رجل يستقبل هذا الاستقبال الحافل، والله عز وجل يقول: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الكلام ده مجمل، لعنوا مجمل، ما اعرفش هم لعنوا ليه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى جاء بالسبب فقال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ايوه المعصيه دي برضو اطار عام، والاعتداء برضو اطار عام، انتوا معايا يا اخوانا؟ ففصل الله عز وجل ابرز ما اهلك هؤلاء. ايه بقى ابرز ما اهلك هؤلاء؟ قال ايه بعد كده؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني ايه لا يتناهون عن منكر فعلوه؟ يعني سايبين المنكر يتفشى. في بعض الاثار، وان كان بعض اهل العلم غمزه بشيء من الضعف، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل انه قال إن أول هلاك بني إسرائيل، أول إسفين الدق في نعش الناس دي بعد ما كانوا هم وشوف رأس الأمم، أول حاجة الدق في نعشهم تعرف إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: كان الرجل يمر على الرجل يعمل المعصية فينكر عليه، ثم لا يمنعه ذلك من أن يعود إليه من قابل في اليوم البكرة فيكون أكيله وشريبه. يعني عدي ليك واقف بتعمل حاجه غلط وبتقول لك اتق الله، انت بتعمل كده، موقف رائع اهو، وبعدين تاني يوم عدي ليك برضه بنفس الموقف، واعمل ايه؟ اقوم داخل ونقعد ناكل مع بعض، هات ساندوتش. كان اول ما هلك به اهل الكتاب، ولذلك حصر الله عز وجل فضيله هذه الامه في الايه؟ في الامر المعروف والنهي عن المنكر. ففي الحقيقه يعني برضه حتى وان كان هناك من الضغوط، برضو احنا يعني هتلاقي اكيد كثير من الاخوه اكيد يقول لك كده، يقول لك احنا الحاله الاقتصاديه والعالم اللي حوالينا دي كلهم خانونا، وبتوع بره شرحه، وبتوع جوه مبوظين الدنيا. يا ابن الحلال، بناء الدول ما بيتكلمش فيه كده. احنا لما بناخد عقيده عشان تاخد القسط الروحاني، قلت لك كتير قبل كده ان 1+1=2، ده عند الدنيا كلها صح، الحساب الارضي. انها بالحساب الايماني السماوي 1+1=20 مليون، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن قوي، مش كده ولا لا؟ والتاريخ خير شهيد، لما يجي ارمانوس في 160,000 انسان ولا 200,000 انسان، ويطلع له ارب ارسلان، قلب ارسلان في 12,000 انسان، تصور بقى 12 واقفين قدام 200 واحد، يعني اضرب في 10 ولا 20 مع فارق العدد والعدد، بس اللمسة الإيمانية، أنا واقف بسيفي وأنت واقف بسيفك، يبقى هتخلي طبيعي إن الـ200 هيضربوا الـ12 صح ولا لأ؟ ده طبيعي جدا. إنما راح داخل قلب أرسلان، وراح داخل مستحمي ولابس الكفن ولبس الدرع، وخرج إلى الناس يفوح منه ريح، الريح عارف الريح اللي بتحط في الأكفان بتاعت الميتين، أو ده طلع يفوح منه كده، الناس تعجبت، لقوا الكفن مدلدل كده من الدروع. السلطان إيه الموضوع؟ وقلب أرسلان ده كان سلطان مهيب، ودي كلمة تركية اسمها قلب الأسد الشجاع، قلب أرسلان يعني قلب الأسد الشجاع، وهم دول أهل السنة المماليك. المهم يعني خرج على الناس فقال إني أرى أرمانوس يريد أن يستأصل شافة الإسلام. أيها الناس لا سلطان لكم عليكم اليوم، من أراد أن يرجع فليرجع. أنا عارف أن دي حرب ما فيهاش مكسب، إنما أنا لا يمكن أتنازل وأتخلى عن الإسلام النهاردة وأنا راجل سلطان المسلمين. ثم كسر غمد سيفه وربط يده في ذنب فرسه عشان مش ينزل يدوسني الفرس تحت رجله، لا مش نازل. فما انتصف النهار حتى نادى الناس غلبت الروم وأسر أرمانوس. ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا. مسألة مش قضية انت حفظت ايه المسألة، هو دي القصة الروحاني. فلما تيجي تقول الاقتصاد بايظ والعمل بايظ، انا هقول للكلب ده ما تجيش هنا، وربنا سبحانه وتعالى سيفجر من الارض يا نبيع الكنوز، قادر ولا ما قادرش. لازم تؤمن بكده. وانا حكيت لك قبل كده الكلام ده، مش بقوله لك كلام في الهوى، ده احنا عندنا عليه ادله ولا لا؟ لما الله عز وجل اقتصاد مكه كان قائم على ايه يا اخوه؟ على السياح، مش كده؟ قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طب ما يقربوش، يبقى اللهم اننا افتقرنا، هنجيب منين؟ فقال الله عز وجل: وان خفتم عيله، خايف الفقر، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. يعني عشان تخش برضو أنت ممكن تأكل تراب، بس عجلت إليك ربي لترضى. أكلهم تراب سبحانه وبحمده ولا لا؟ أغنى دولة في العالم السعودية، مش كده؟ بدون منازع يعني. ومع ذلك لو خضع هؤلاء لتلك القواعد فنحن لا نخضع لها. يعني والله انت مثلا عندك حسابات اخرى. عشان كده انا قلت لك في اللقاء اللي فات، وانا الح على هذا المعنى بقالي شويه، ان اهل العلم لا ينبغي ان تكون وظيفتهم ان يقوموا دفاعا عن الرئيس. ما ينفعش كلام ده، اهل العلم دول هم المعارضه، يعني لازم يقوم. ولذلك بقى انت النهارده الصوت شكله ايه في الانكار على الجدع اللي جه ده؟ ضعيف ولا لا؟ ما اقدرش، ما انا دخلت في الخندق ده، انا بقى تسيست، وده ما ينفعش الحقيقه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تقوم تلاقي بقى الموقف ده لما ده ينجع فينا ويبقى بالشكل ده، والراجل يقول لك احنا عملنا تأشيرات، أول كلمة احنا رفعنا التأشيرات من عندنا للمصريين عشان يخشوا من غير تأشيرات، تخش كده زي كأنك رايح أي بلد جنبينا، كأنك مسافر كده في وسط البلد يعني. كأنك مسافر أي حتة، كويس؟ بيقول وأنا أنتظر الموقف المماثل. مش قضية الموضوع، مش موضوع اقتصادي ولا حاجة، بل بالعكس. وبكرة هيقول لك عايزين السياحة الدينية. ايه السياحة الدينية دي بقى؟ ان احنا نعمل هيقول كده. وبعدين بقى يجيب لك، تبص اليوم بقى هيجيب لك نص كلمة ان الشيخ الازهر قال له والله انت ممكن تبطلوا سب عائشة ومش عارف ايه وسب الصحابة وكده، وطالب منه ذلك. النص التاني بقى ما تجابش، النص التاني قال له ايه؟ قال له ما اقدرش، شيدي الكلام ده، لانه ده دينه، ده يؤمن بذلك ان الصحابة كفار. احنا عايزين نقول ايها الاخوة اننا في زمان احوج ما يكون فيه الانسان ان يتعايش ايات الله عز وجل. شوف الايات تتجلى ازاي، وانا قلت لك قبل كده فاكرين، ومعلش خليني كده اقلب عليكم المواجع شوية لكن عشان ما ننساش، والتاريخ يكتب ان المرحلة دي ما عدتش كده. ساعة ما قلنا نعم للدستور قلت لك ده في مواد كذا كذا، فقلنا بس عشان الدنيا تهدى، مش كده؟ حتى كانت اللي فتت عليها في الشارع، نعم للاستقرار وللامان، استقرنا بل زاد سوءا زي ما انت شايف كده. وبعدين ايه بقى كمان؟ ده بقى في ذل لعالم ما تستاهلش خالص، مش كده؟ انك تقعد معاه طب ممكن ترضى؟ لا مش عاجبني والله. يروح يمضي على 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 الوثيقه بتاعت الازهر ويطلع بالليل يقول لك لا، دي مساله اخلاقيه. انما نحن النهارده بيكلمك عن الموجه الثالثه للثوره وفئه يسيره مستضعفه، لكن نزلت انت على النحو الاخر. اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. لما تقلب بقى الايه تلاقي نفسك اذله على الكافرين، يسالك ايه؟ تلاقي نفسك اعزه على المؤمنين تذل الكافرين. دي نتيجه اللي بيحصل ده، اعزه على الكافرين. تلاقي الرجل الشيخ اللي هو كل ما اروح الخطبه النهارده الاقي الاخوه: ايه رايك في الفتوى بتاعه الخوارج ومش عارف ايه واثاره الدنيا الدكتور شعبان؟ أسرع ما ترى منا التبرؤ من إخواننا. صح؟ مش أول مرة. وأنا ذكرت هذا الكلام برضو في هذا الموضع ساعة البولكيمي وساعة الشيخ علي ونيس، وقلت حتى في هذا الموضع قلت للشيخ علي ونيس أنا أعرفه شخصيا، وهذا الرجل يصلح أن يقال عنه ابن العلم، رجل ما يعرفش حاجة في حياته إلا كتب ويدرس ويعمل، رجل في غاية الأدب. برضو طلعت ساعتها أنا ماليش دعوه بيه، حصل أنه في حاجة يبقى هو يشيلها بنفس القضية الله. صحيح القضية أصولها صحيحة لكن نزلت على واقع ما هوش صحيح، بس القضية المشكلة هي مشكلة نصرتكم أنتم للدستور. ما هو هو إيه هو مناط أن يكون الرئيس ولي أمر مش ولي أمر؟ الدستور مش كده؟ يا إما حكم ما أنزل الله فحيبقى ولي أمر، يا إما مش حكم ما أنزل الله فهي مش ولي أمر. وعناه الآخر بقى لما نقول مش هيبقى ولي أمر مش هتبقى كافر، وما هيبقى إيه؟ هيبقى يسعى لتحكيم الشريعة. فهنرجع إلى أصل الراعي اللغوي اللي هو إيه بقى؟ كبير مطاع، مش كده؟ كلكم راع وكلكم مسؤول ان في حد بيطيعك يعني، فهيبقى كبير المطاع. لكن ما اقدرش اخلع عليه هذا اللفظ الشرعي اللي هو ليه اثاره، ما هو ده من اثاره. انتوا واخدين بالكم المساله يا اخوان؟ انت لما تقول كلمه النهارده تحاسب عليها بكره، هتقول ان ولي امر، طب يبقى العالم اللي واقفين في وزارات في الشارع دول خوارج فعلا، لانهم بيقولوا انزل مش كده؟ يبقى دول خوارج فعلا، يبقى دول وجب ان يقاتلهم ولي الامر. لو قال لا طب انا عاجبني كده الكلام ده يبقى ايه؟ يبقى سفيه يجب ان يخلع. شفت بقى وقعت فين؟ ما هو كده ما مش هيبقى بيحافظ على الدولة. خد بالك يعني، ما تفكرش انك هتقول كلمة وتخلع تاخدها وتجري، لا. ان هذا الدين، ان هذا الدين ايه؟ متين، ولن يشاد الدين احد الا غلب. فالقصد الايه دي متجليه كده عندنا، واحنا المفترض ايها الاخوه ما نتبرأش، ما نعرفش حاجه اسمها. وتفاجأ بقى تلاقي بقى العجيبة بقى ان يطلع بقى تفاجأ من حتى من المؤسسات الرسمية الكبيرة بيان رئيس الوزراء ان اي فتوى تطلع تقول يموتوا الناس ولا تعملوا الله. طب ما جدع صباحي ده طول الليل والنهار يقول لك حولع لك الدنيا، انت حتى ما قبضتش عليه. هو لازم تبقى كده اذلة على المؤمنين، دي اصل دي آية كده، هتزل هنا هتروح منك الناحية التانية. ما بيقولش ان الناس دي وحشة، بس ده غلطة كان لازم ينبغي ان هي تعالج، ولازم ينبغي ان احنا ننظر اليها، وينبغي ان ننقدها. مفيش حاجه اسمها انك انت هتفضل قاعد كده وتسبح بحمده، والله ده حاجه دي 100 100، ده حاجه رائعه، مفيش كلام ده. ما حتى ما عندناش احنا في ديننا كده، في الاسلام مفيش الكلام ده. انا بقول لك الرجل جه شافوا يحيى بن معين، يحيى شافوا مالك بن دينار داخل السوق، بص لقى بيشتري سمكه ب6 دنانير وهو لابس ملابس ب3 دنانير. قال له انت لابس هدوم ب3 جنيه تشتري سمكه ب6 جنيه؟ قال له دي مش ليا، ده احنا الامير اللي عندنا دوت بيخلينا اشتريها له غصب عني. قال له تعالى معايا. ما فيش حاجه اسمها عالم يقول له ما قالوش بقى طب والله معلش اصل الدنيا مزنوقه شويه ومن حقه برضه، ما فيش كلام ده. عشان كده بقول لك ان حيطه الامه في العلماء في خندق المعارضه، دي المعارضه اللي بجد. وهتفكر المعارضه المحنطه اللي بيعارضوا دلوقتي دول، ده دي ناس سيئه، انما المعارضه اللي بجد بقى هي دي. فدخل عليه مالك بن دينار وقال يا هذا الرجل يلبس ملابس ب3 دنانير وتكلفه سمكة ب6 دنانير. فقال له قد عفونا عليه عنه لوجهك يا أبا يحيى، عشان خطرك ادعو لي يا أبا يحيى، ادعي لي بقى دعوة. عارف قال له ايه؟ قال وكيف يستجيب الله مني وعلى بابك 100 رجل يدعون عليك؟ وسابه مشي. ونحكي لك من ده كتير بقى، انا مش عايز اقول لك بقى يعني ابو جعفر المنصور اللي كان بيقول لك من قال براسه هكذا قلت بالسيف هكذا، اللي هيقول لي لا مره واحده بس هطر رقبته. شوف ازاي ابو جعفر المنصور ده يا اخوه، ابو جعفر المنصور ده قتل ابو مسلم الفاسق اللي هو كان عتاد، ابو مسلم الخراساني موته، اللي هو اقامه دوله بني العباس كانت على كتف الراجل ده. ولما عرف انه هيلعب بديله كده جابه وقعدوا تعالى ما نقعد ناكل مع بعض، وجابه قطعه بسيفه. حتى كان الرجل يأخذ بأهداب ثيابه ويقول له أبقني لعدوك خليني أطع. أبو جعفر المنصور ده كان له قاض في بعض أعماله يقال له سوار القاضي، مشهور سوار القاضي. فأرسل إليه في قضية في واحد مختلف مع واحد من التجار، التاجر ده يعرف أبو جعفر المنصور والواحد الثاني ده ملوش ظهر بقى، راح مختلف في قضيه بعت له، قال له راح ابو جعفر بعت للسوار القاضي قال له في حته ارض عندك هنا، حته الارض ديت بتاعه التاجر اديها له. فارسل اليه سوار وقال قد قامت البينه انها ليست للتاجر، فانا مش هديها له. فغضب أبو جعفر فأرسل إليه يقول: والله الذي لا إله غيره لتعطينها للتاجر. عرف قال له إيه سوار؟ فأرسل إليه وقال: والله الذي لا إله غيره لا أعطيها إلا لصاحبها. قال: فأتني. بعت له بقى 2 عساكر هاتهولي. فلما دخل عليه وجلس في مجلسه عطس أبو جعفر، ثم التفت إليه وقال: كفرتمونا، لما لم تشمتني؟ فقال: لأنك لم تحمد الله. قال: حمدت الله في سري. قال: وأنا شمتك في سري. شفت ازاي ده ردع؟ انا كنت اظن بقى انه ما كانش فيه موجة الحكاية اللي انت عادت اللي حصل ده، ما كانش فيه موجة مش عارف اسمها ايه دي، اللي هو التكلف تجميل الصورة، كانش ممكن ابدا يكون متخيل ان ينزل مثل هذا الرد. سبة التاريخ، سبة في التاريخ لما يكون هو مموت الناس. الناس بتموت ده لحد دلوقتي، لحد الساعة اللي هو كان فيها هنا والعالم بتموت. وأعجب ما ترى أن يكون هو موجود في قمة المصغرة هتقعد تحل موضوع سوري. تعجيب صح؟ شيء عجيب جدا. لكن أيها الإخوة، قد تملي السياسة أشياء لكنها لا تملي ذلك علينا. لازم تفهم كده، أنت حر من هذه السياسة. فينبغي أن الفكرة دي تبقى متبلورة في دماغك، لحسن فاجأة تلاقي نفسك بعد كده الدنيا راحت. لما يغلط واحد مننا غلطة، المفترض نعمل ايه؟ ما تطلعش تبرأ منه، عيب. ده اخوك، زي بيقول لك بصقة فجت في عبه، مش كده؟ لما المفترض ايه اللي حصل؟ والله الرجل من غيرته قال الكلام ده، اصوله صحيحة: من جاءكم وامركم جمع فاراد ان يشق العصا فاقتلوه كائنا من كان. روي من غير طريق عن النبي عليه الصلاة والسلام. والواقع التاريخي يؤيد هذا. بل هو سيدنا علي رضي الله عنه قاتل الناس في النهروان ليه؟ كفروه فكرا سبهم الخوارج. لما قتلوا خبيب بن عبد الله بن الزبير عمل ايه؟ قتلهم عليه. بقى هتمد ايدك انتهى، كويس كده. لكن التأصيل زي ما قلت لك كده، اثبات بقى هذه القواعد واثبات التنزيل على الواقع في الحقيقه كان كان مش موفق. كويس، بس يبقى المساله تعالج بالشكل ده. انما انت تطلع تتبرأ كده بسرعه كده من اخيك، حياتي عليك وقت تفاجأ بمن ايه تحتاج فيه الى احد ويتبرأ منك الناس. لان في الحقيقه دي ده زي ما بيقولوا كله سلف ودين. معلش انا يعني عرجت بكم على هذا المستنقع القاسم، انا عارف وبقى المجلس كده مشكله، لكن كان لازم الواحد يقول الكلام ده. اخوه زي ما بيقول التاريخ بيكتب، واحنا ماشيين هتلاقي ان في زي انا قلت لك الكلام ده كتير. لما نزل سعد زغلول من السفينه ومكتوب له يفطر قد كده معبود الشعب، انا بقيت اقعد مش كان عايش محمد رشيد رضا؟ مش كان عايش عبد الرحمن الوكيل؟ مش كان عايش كان عايش علماء؟ فين الناس اللي عرضت؟ لما اصفر بحد عارض زي عبد الرحمن الوكيل مثلا قال كلمه، الواحد بيطير بيها عشان ما حدش يطعن في جدادنا. الناس دي عملت، مش المسألة عدت كده. فده تاريخ سيكتب، وستجد من أولادك من بعدك نقشة بقى أن يقولوا إيه، اتخذوا دينهم آلهتهم مودة بينهم في الحياة الدنيا. ذلك من أنا وإنت بنحب بعض، فإيه مش هتغاضى عما يحدث منك. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. في الحقيقة ونحن نتحدث عن القرآن أيها الإخوة، لازم يلفت نظرك في سورة الشورى قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده، وفتح باب الأمل. ولازم تتعلم اسم الله اللطيف من جملة ما تتعلم. وإحنا قلنا الإخوة قبل كده في غير ما موضع، محتاجين إن إحنا نقعد لا نتنازع في الأسماء والصفات بقدر ما ندرس الأسماء والصفات. الله لطيف بعباده، الإباء يرزق من يشاء. ده من معاني اسم الله اللطيف، أنه يرزقك بلطف دون عنف. يعني تلاقي الرزق وصل لك، يعني عارف مثلا لما انا اجي اقول لك خد التليفون ده بتليفونك، او مثلا او ممكن اقول لك اتفضل، مش كده؟ وممكن اروح احذفه لك كده، صح؟ في الحالتين وصل لك، بس فرق بين الحالتين، مش كده ولا لا؟ فتجد ان والحقيقه سر الرزق بلطف هو الرزق من حيث لا تحتسب. وده ما نص عليه العلماء، خصوصية اسم الله اللطيف من حيث الرزق، اللي هو ايه؟ الرزق من حيث لا يحتسب. ويأتي ايضا اسم الله، انا معلش خليني معدي عليه كده بسرعة، ولعلنا نبقى نقف مع اسم كده كل فترة نحاول نتكلم يعني فيه. ويأتي اسم الله اللطيف بمعنى المحتجب عن خلقه. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وبعدين قال وهو اللطيف، وهو اللطيف. عشان كده يقال عن المسألة الدقيقة العلمية الصعبة الحل يقال مسألة لطيفة. مسألة لطيفة يعني ايه؟ دقيقة قوي قوي، مش بسهولة حد يعرف. فكذلك مش لا يمكن أبدا حد يقدر في هذه الدنيا أن يرى الله عز وجل. لما رفع برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال عليه الصلاة والسلام نور أنا أراه، ما مش قادر أشوف. فالقصد أيها الإخوة يعني محتاجين أن يبقى في وقفة مع ده، مع هذه الأسماء والصفات تنعش العقيدة في قلبك. العقيدة جنة أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالتوحيد. العقيدة جنة يحياها الإنسان، ويحتاج المرء أن يحيا في هذه الجنة دائما في هجير الحياة المتلاطمة الفتن التي نحياها. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. آثار الرضا، والعلماء بيقولوا بالمثال يتضح المقال، والشعر بيقول ولا أحذو لك الأمثال إلا لتحذو، وإن حذوت على مثالي ولا أرضى سوى الأفعال ردا، فقم وانهض وبادر للمعالي. لما تسمع آثار الصالحين يخرج في قلبك ما كان من موضع قابل لأن تكون مثله. كلمنا عن الرضا وحد الرضا وكيفية الرضا والأسباب الجالبة للرضا، فاكرين الأسباب الجالبة للرضا على البلايا؟ الرضا بالمقادير حتى وإن كان فيها ما هو شاق على النفس. وقطعنا محاضرة درس كامل اللي قبل اللي فات في إيه؟ في أعنف وأقوى وأعظم أسباب الجالبة للرضا اللي هو كان إيه؟ المحبة. أحسنت، المحبة. وكان في 10 أسباب قلنا الإخوة لازم يتحفظوا الجالبة لمحبة الله عز وجل، ثم تطبيق هذه القواعد بقى. الناس طبقوها ازاي؟ تسمع خيال كأنك بتحلم. والعقيدة أيها الإخوة إذا أقامها المرء في قلبه، إذا كلف بها واشتغل بها، تحس أنه بقى إنسان مش زي البشر اللي ماشيين في الدنيا، تلاقيه بقى حاجة تانية خالص. عارفين لما دخل شيخ الإسلام ابن تيمية دخلت العقيدة دي التتار، أنا قلت لك قبل كده بقى المعادلة دي، في معادلة كده لازم نحفظها، تتار يساوي موت محقق وهلاك وخراب وكل حاجة. يوم يأتي القائد قازان وبيقول أنا مسلم، بس ده بقى كان إيه؟ الياسق، شوية قرآن على شوية توراة على شوية إنجيل على شوية دين الفارسي على شوية خليط كده. وبعدين جي قال أنا شايف إن الخليفة بتاعكم ده مش نافع. وأنا المهم قاتله في جملة المناوشات، دخل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، دخل على الرجل ده رأسا كده رايح هو وقاضي القضاء وجماعة من العالم الكبار دول. شوف لما تشوف المباينة، لما تلاقي دول واقفين جنبه وهو قاعد يعمل لنا بإيديه كده، واخد بالك؟ وشوف بقى شوف الفرق. راح دخل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وفد من وجهاء الدولة المعنيين في من جهة الشريعة يعني على هذا القائد. فأول ما دخلوا عليه قال له الرجل كل، حط له أكل، فأكل الكل إلا ابن تيمية. فنظر إليه قزان ولفت نظره قال وأنت لما لم تأكل؟ فقال هذا طعام طهيتموه على أشجار المسلمين التي اغتصبتموها فهو حرام لا يجوز. شفت الكلام ده؟ العالم لو عرف الدبلوماسية هلك وأهلك، إنما دي الشريعة لازم تجلى. طبعا لما هو قال الكلام ده الواحد ملك تتري، الناس اترعبت، التتار دول بيموتوا من غير سبب أصلا، فتقول له كمان الكلمتين دول. فنظر إليه الرجل ودار بينهما حديث كان فيه، قال له شيخ الإسلام ابن تيمية إنك تزعم الإسلام وتقتل المسلمين الآن، وإن أباك وجدك كانوا على الكفر. شو بيقول له كده؟ بيقول أبوك وجدك كانوا كفار، كانوا على الكفر ولم يفعل ذلك بالمسلمين، ما عملوش ده اللي انت عملته ده. يعني فسر لي بقى ايه اللي انت بتعمله ده. في حد قال للنجاة امبارح كده؟ حد قال له انت ما فيش حاجة اسمها عايزين نتكلم مع بعض، تعالى هنا اهو. انت ازاي تبعت من عندك كذا كذا ألف عسكري عشان ينزلوا يدعموا ال ال تبقى انت قاعد بتضرب من هنا والحزب الله ده قاعد يضرب من تحت وايه وضربوا بالاسلحه المحرمه دوليا ايضا لكن في تكتم عام لان ده الراجل ده الرجل امريكا الاول بعد الرجل بتاعنا خلاص بقى هو ده البشار ده يعني فلذلك ونجد شخصيا اوعى تفكر انه قاعد ولا هعمل لك وهنعمل حرب ونطرد الكيان الاسرائيلي بقى لا يمكن وانا لعلني اذكر لك ان شاء الله عز وجل تاريخ الصفويين واسماعيل الصفوي اللي كان بيحرض اوروبا على قتال الدولة العثمانية وكان علق صورة الامير بتاعهم على باب اوضه النوم كل ما يخش يديله تعظيم سلام تصور للصورة او دي دول للرافضة ومع ذلك كان يقول في خطاباتي ان الخليفة العثماني لا يساوي عندي مقدار نعلي مسويش عندي جزمة ويدي تعظيم سلام للصور واول عدو عندهم هم اهل السنة فالقصد ان يشوف ابن تيمية واجهه ازاي فقال له الرجل حين وشوفوا يا اخوة الامر المعروف والنهي عن المنكر يخلع عليك هيبة ضرورة لا محالة فقال له الرجل ادعو وانا اؤمن تعرف ده قال له ايه قال اللهم ان كان عبدك قازان انما جاء يريد رفع راية دينك ونصرة الإسلام والمسلمين وعزهم فاللهم أيده ووفقه رجل رفع يده وقعد يقول أمين شوف وإن كان عبدك قازان يريد تنكيس راية المسلمين وإخزال المسلمين والإسلام اللهم انتقم منه وافعل به ورجل قعد يقول أمين لما خرجوا من عنده قاضي القضاء قال له كدت أن تهلكنا يا أحمد هتودينا في داهية والله لا مشيت معك فقال ابن تيمية وأنا والله لا أمشي معكم أنا سأعرف ما هو صحيح لما تفضل قاعد ساكت كده وتعمل بس ساعة ما ينبري الأدلة اللي احتج بيها مش عارف ايه هو عايز يصفي معاه ثأر الأزهر القديم الأدلة كلها ضعيفة أدلة ايه اللي ضعيفة دي بس ده مسألة عقدية فمشي دول في طريق ودول في طريق الجيش التتري قابل القاضي القضاء والحاشية اللي معاه تعرفوا عمل فيهم ايه قلعهم هدومهم دخلوا المدينة بالهدوم الداخلية القاضي قاضي القضاء ومن دونه في الرتبة وسمعوا بما أحدث أحمد بن تيمية فلقوه في الطريق فالناس قالوا البعض هو ده اللي كلم الأمير بتاعنا كذا وكذا وكذا فحملوه على الأعناق حتى دخل المدينة والتتر يحملونه على الأعناق وقد أعزه الله عز وجل يبقى إنسان غريب في وسط الناس قاضي القضاء ما قدرش يهضم اللي هو عمله ده قال له تعالوا ودينا في داهية هو مخه كده عقله كده لكن الإنسان صاحب العقيدة ده شيء تاني ده حاجة تانية فزي ما بيقولوا أيها الإخوة عايزين ندخل هذه الجنة جنة الرضا عن الله أنت فعلا بجد بقى الحقيقة يعني هل أنت راض عن الله مش أنت بتقول دايما رضيت صباحا ومساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا شو أنت بتقول رضيت بالله ألوهية عارفين يعني إيه ألوهية يعني التشريعات يعني أنت راضي بالله في أحكام الزواج والطلاق والصلاة والصوم والزكاة والحكم والقصاص والحدود والها راضي بالله راضي ولا ما انتش راضي بقى الحقيقة اللي لازم تفتش روحك مش انت بتقول رضيت مش ببقك وكل انسان يقول قولا يمتحن عليه نسأل الله عز وجل ان يسترنا واياكم ربنا بيمتحنك لازم ضرورة لازم تمتحن شفت سعد بن معاذ قال فين يا رسول الله لو استعرضت البحر لاستعرضناه معك قاتل من شئت سالم من شئت عادي الكلام ده كان فين في يوم بدر تعدي سنتين يجي يوم الاحزاب يوم في سنة 4 هجرية او 5 هجرية على قول بعض يعني عدت سنتين ولا 3 سنين يمتحن سعد بن معاذ مش انت قلت له قاتل من شئت حلفائك بنو قريظة قتلوا النبي وانت اللي هتحكم فيهم هتقول ايه قلت قاتل من شئت هتقول انا قاتل من شئت ولا هترجع فقال أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 رقاع وكأني برسول الله كان أفرح بسعد بن معاذ وثباته على دينه منه بقتل بني قريظة لأنه صدق ما عهد الله عز وجل عليه الرضا أيها الإخوة شوف كلام أهل العلم في الرضا وأمثلة أهل العلم في الرضا وكيف كان رضاهم عن أبي السفر قال: مرض أبو بكر رضي الله عنه. والله نفسنا يا إخوة تقروا سيرة أبو بكر، يرى حتى حاجة مختصرة كده، يعني خد مثلا إيه المجلد الأول بتاع سير أعلام النبلاء، جايب الخلفاء الأربعة حطتهم في حتة لوحدهم في المجلد الأول بس صغير كده، عدي كده على أبو بكر تعدية كده بس، مش ما ينفعش تفوتك ترجمة، ما تبقاش عارفه كعالم بس. والمرحلة القادمة انت هتلاقي ناس تروح هيقول لك بقى لو دخلنا الخلق دي النتانة دول، هيخش يقول لك ده أبو بكر كان معلق صنم هنا ومداري عن النبي وكان بيسجد للصنم. هتسمع بقى حاجات يعني حاجات بقى صعبة جدا. هتعمل ايه بقى ساعتها؟ ستدافع بولائك وحبك، ساعتها هتلاقي نفسك مش قادر، لا تطيق. وقلنا قبل كده ان غضبة الانسان لله دي في حد ذاتها سلاح، بس يكون انت في قلبك صادق من ذلك، صادق بذلك. مرض ابو بكر رضي الله عنه فعادوه وراحوا يزوروا يعني، فقالوا له: الا ندعو لك الطبيب؟ فقال: الطبيب قد رآني. قالوا: فأي شيء؟ قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: قال إني فعال لما أريد. هو ربنا بيتقال عليه الطبيب ولا إيه؟ يتقال ولا بيتقال شيء؟ يتقال طبعا ولا لأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الطبيب، مش كده؟ فقالوا: الدكتور نجيب لك دكتور؟ قال: ما جاني وشافني. يعني عايز يقول انا راضي ومحدش يقرب ناحيتي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما ابالي على اي حال اصبحت، على ما احب او على ما اكره، لاني لا ادري الخير فيما احب او فيما اكره. وهو ده سر الرضا، والله يعلم وانتم لا تعلمون، ما انتش عارف. وكم من شيء يسعى المرء اليه ويكون حتفه فيه، مش بيحصل ده؟ انت نفسك وقعت تقول يا ريتني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عشان كده الرضا ده يا اخوه على قاعده التسليم التفويض، ان كله لله. زي بقول لك كده قضيه زي اللي عندنا تتحل ازاي؟ طب ما صحيح ما الدنيا بيقول لك هم 3 اشهر وخلاص ومش هتلاقي تاكل، صح؟ بيقولوا هم كده يعني، انما احنا بقى ثقتنا في الله ايه؟ ان لا لا لا، ده الله عز وجل الرزاق ذو القوه المتين، يجيب لك رزقك ويوصله لك سبحانه وتعالى، ولا لا؟ لو ما فيش عقيده كده يبقى هنجوع زي ما بيقولوا، خد بالك. قال رجل لاحمد بن حنبل: ذهب رجل الى الفلاه فجلس فيها وقال: ساتعلم التوكل على الله. دي طريقه غلط، بس هو الراجل قال كده يعني، فبيحكوا لاحمد بن حنبل. ولم ياخذ معه شيئا من الطعام ولا الشراب ولا. قال: فدخل عليه رجلان لا يدري من اين اتيا، فاخذ يطعمانه، فان ابى فغرى فاه بالعصا. عايز ياكله يقول له: لا مش هاكل، انا مستني الاكل ينزل لي من السماء. راح فتح له بقه بعصايه عشان يدخله الاكل في بقه، صح؟ الرزاق سبحانه وتعالى لك قسمك. لما تقول ان الوضع الراهن كده وصحيح الراجل ده ممكن يدفع، ده دوله بتطلع فلوس كتير قوي، صرف خمس الدوله على التشيع، يبقى يدينا خمس الدوله ده ممكن كله يروح ليك انت، لان مصر دي ده امل لهم، نسأل الله عز وجل أن يقطع أملهم ودابرهم. يروح باعت ويدي لك، يبقى هينعنش الدنيا ويمشي الدنيا. أنت معتقد كده، صح؟ أنت مفكر كده، ممكن ده يبقى حتفك، تلاقيه يقعد شوية ويقول لك خلاص خلي الدنيا تمشي، وبعدين يقول لك أنت إيه وأنت كمان يمشي، مش كده؟ ومعلوم أن التشيع كانت الأنظمة الفائتة بتقاتل التشيع. ليه بقى؟ ومقاطع التشيع ليه؟ عشان هم مؤمنين؟ يعني كانوا الناس زعلانين قوي عشان الصحابه بتاع، كان الممثلين بيشتموا الصحابه. ما كانش عشان كده، عشان التشيع بيسعى للسلطه، انا اللي احكم ولايه الفقيه، فكان بيبقى خايف على الكرسي بتاعه، فعشان كده بيروح دافعهم يدفعهم عنك. فاذا الناس من عندهم كده ممكن تفاجئ تلاقيه قوض، نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. فانت لا تعلم فسلم لربك عز وجل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ان الرجل ليستخير الله فيختار له فيتسخط على ربه، فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو خير له. فأول وهلة كده تحس إن أنت زعلان، وبعدين لما تيجي، أنا فاكر حكيت لكم على الأخ بتاع الجامعة كان بيقول لما جاب مجموع قليل في إعدادية وما دخلش ثانوي ودخل متوسط وكده، وبعدين مشي لما التزم بقى بعد كده بقى اللهم لك الحمد، مع إنه كنت زعلان ساعتها، اللهم لك الحمد. ليه؟ قال انا كنت بحب الوحش، لو كنت دخلت سنه وطلعت منه دخلت جامعه، الجامعه الدنيا فيها مفتوحه، اللي عايز يشرب بيشرب، اللي عايز يزني بيزني، مش كده؟ الدنيا فيها مفتوحه يعني، فيها المساله واسعه شويه. قال انا كان تيسر لدي ده كنتش سبته ابدا، ولا يمكن كنت شفت هدايا ابدا، بس عارف بعد 3 4 سنين قدام. الفرق بينه وبين انما الصبر عند الصدمه الاولى، عشان هو ده معول اليقين على الله عز وجل. وعن نافع قال اشتكى ابن لعبد الله بن عمر فاشتد وجده عليه حتى قال بعض القوم لقد خشينا على هذا الشيخ أن يحدث بهذا الغلام حدث. فمات الغلام فخرج ابن عمر في جنازته وما رجل أشد سرورا منه. فقيل له في ذلك فقال ابن عمر إنما كان رحمة له، فلما وقع أمر الله رضينا به. عبد الله بن عمر تعب ابنه شوية فزعل أول درجة أنه قال له هيحصل له حاجة، عبد الله بن عمر هيحصل له حاجة من كتر زعله على الولد، فضل زعلان. قام الولد مات، قال كان أكتر واحد فرحان النهاردة هو ابن عمر. فقلنا له قول لنا بقى أنت إيه الموضوع، زعلان على الولد امبارح كنت هتموت والنهاردة فرحان ومبسوط؟ قال لهم طالما ربنا سبحانه وتعالى أراد ذلك أنا مبسوط وأنا بحب كده، أحب ما يحبه الله عز وجل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الرجل ليشرف على الأمر من التجارة أو الإمارة حتى يرى أنه قد قدر عليه ذكره الله عز وجل فوق 7 سماوات، فيقول للملك اذهب فاصرف عن عبدي هذا فإني إن أيسره له أدخله جهنم، فيجيء الملك فيعوقه فيصرف عنه فيظل يتطير بجيرانه يقول إنه دهاني فلان وسبقني فلان وما صرفه عنه إلا الله عز وجل. ده شرح لعبد الله بن مسعود في القدر، بيقول الواحد بيبقى نفسه في حاجة ويستخير ربنا وربنا يخار له شيء آخر، يفضل يقول إيه ده واحد بصلي، ده عين وصابتني، ده حصل لي وزعلان. إنما الحقيقة إيه بقى؟ أن الله عز وجل يقول لملائكته اصرفوا هذا عن عبدي فإني إن أيسره له يضل. وفي ذلك حديث ذكر مرفوعا لكن فيه ضعف، ذكره ابن أبي الدنيا رحمه الله وضعفه ابن رجب وغيره، لكن يستأنس به لهذا المعنى. يعني قال الله عز وجل إن من عبادي من لا يصرحه إلا الفقر فإذا أغنيته ضل، وإن من عبادي من لا يصرحه إلا الغنى فإذا أفقرته ضل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أبالي إذا رجعت إلى أهلي على أي حال أراهم بخير أو بشر، وما أصبحت على حالة فتمنيت أني على سواها. يقول ولا يضرني خالص، كويسين وحشين كل مش كله بقدر، أنا راضي بكل القدر. وفي الحقيقة يا إخوة هو دي طبيعة الرضا، إنك ترضى قبل ما الحاجة تقع. يعني أنت متعاد دلوقتي كده ما فيش عندك أي مشكلة خالص، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن يشملنا بعفوه وإياكم وأن يدفع عنا السوء وإياكم. لكن دلوقتي أنت قاعد كده تعمل إيه؟ أنا راضي، جه حلو جه مش حلو أنا إيه؟ ابتداء قبل ما تنزل المصيبة راضي. إنما اللي بيبقى قاعد وبعدين تنزل المصيبة فيرضى بها ده اسمه صبر مش رضا، إنما الرضا أنك تبقى أصلا راضي ابتداء وأنت راضي. وقيل للحسن ابن علي رضي الله عنهما إن أبا ذر رضي الله عنه يقول الفقر أحب إلي من الغنى والسقم أحب إلي من الصحة. فقال رحم الله أبا ذر أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى أن يكون في غير الحالة التي اختار الله له. يقول الحسن كده سيدنا أبو ذر، طبعا سيدنا أبو ذر بيقصد معنى آخر، وهو معنى أن في المقادير الشديدة بتاخد حسنات أكثر من إيه؟ مما كان خفيفا. عشان كده الإمام ابن القيم رحمه الله بيقول فرق بين من توضأ في شدة البرد فأسبغ الوضوء ومن توضأ في شدة الحر فأسبغ الوضوء، ده حاجة وده إيه؟ وده حاجة تانية، ده يكفر كم معين وده يكفر كم أقل، إذا تساوى في كل شيء يعني إلا في هذا المعنى. ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فسيدنا أبو ذر بيقول المعنى ده، أم سيدنا الحسن أشار إلى معنى آخر وهو إيه؟ من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى أن يكون في غير الحال التي اختار الله له. وعن مغيرة قال اشتكى ابن أخي الأحنف إلى الأحنف ابن قيس رحمه الله وجع ضرسه، فقال له الأحنف لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة وما ذكرتها لأحد. ابن الأحنف ابن قيس بيقول له بص يا أبي ضرسي واجعني قوي مموتني مش قادر. فقال له يا ابني ده أنا بقالي 40 سنة عيني رايحة وما قلتش لحد، عينيه راحت هو مبرقة كده وبصى للناس وهو ما قالش لحد حاجة، زي ما سيأتي من أثر إبراهيم الحربي إن عينيه راحت من 40 سنة ما حدش يعرف، ورجليه شلت من 40 سنة ما حدش يعرف ولا قال لحد. من جملة الرضا، عشان تعرف بقى إن كل ما اتكلم حد النهارده تلاقيه يشتكي صح؟ في موجة عدم رضا يرحمك الله، في موجة عدم رضا عن الله عز وجل، إنما الراضي تلاقيه إيه؟ ما يضره، لا يضره. وعن شهر بن حوشب قال طعن عبد الرحمن ابن معاذ ابن جبل رحمه الله، أي أصيب بمرض الطاعون، فدخل عليه أبوه فقال له كيف تجدك أي بني؟ قال له يا أبه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقال له معاذ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الطاعون ده يا إخوة لما تقرأ في زاد المعاد ابن القيم بيقول كلمة معناها كده في الطاعون ألمه فوق الطاقة، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم ومرضى المسلمين، ألم لا يطاق. فدخل سعد بن معاذ على معاذ بن جبل على ابنه وبيقول له جاله طاعون انت حصل مالك عامل ايه؟ قال له ايه؟ قال له الحق من ربك، كل مقاديري حق وكل مقاديره انا بها راضي، مع انه في شدة المرض. انتوا عارفين عبد الرحمن بن عوف طلع، عبد الرحمن بن معاذ طلع كده ليه؟ لان ابوه اصلا كده. عارفين معاذ بن جبل لما وقع الطاعون في ابهامه، اصيب الطاعون معاذ بن جبل وقع حته الطاعون كده في ابهامه، عارف عمل ايه؟ قبلها وقال انك لقليله وعسى الله ان يبارك في القليل فيجعله كثيرا، فاصبح وقد انتشر الطاعون في جميع جسده ومات على اثره. تصور بيقول انت صغيره بس ان شاء الله ربنا يبارك لنا فيكي كده وتبقى ايه وتملي جسمك. عمرك شفت في حد يقدر يواجه؟ ما انا بقول لك الانسان العقدي حاجه تانية، حاجه تانية خالص. ان عمران بن حسين رضي الله عنه مرض 30 سنة بمرض الاستسقاء، نسأل الله عز وجل ان يعافينا ومرضى المسلمين. بطنه بقى قدامه وما بيقومش من السرير خالص، نايم على ظهره، لذلك اخذوا له سريرا من جلد من جريد، انا ظننت عشان موضوع القرح فنايم عليه. تصور 30 سنة بتحركش هو كده بيصلي كده. وقد نقبوا له في السرير نقبا، عملوا له خرم كده في السرير بحيث انه ايه يتبول منه ويتبرز. فدخل عليه شاب يعوده فبكى، فقال يا ابن اخي ما يبكيك؟ قال مما ارى عليك، انا شايفك كده، ده ايه ده؟ وانت تصور بقى لما واحد صحابي، انا يعني في الحقيقه لما الواحد بيقرا الاثر ده او يتصوره، تصور بقى انك دخلت على عمران بن حصين صحابي، ده يا ترى وشه شكله ايه؟ وده عمران بن حصين ده بقى كان بيسلم على الملائكه زي ما ستسمع في هذا الاثر. فقال مما أرى ما وقع بك؟ فقال يا ابن أخي إن أحبه إلى الله أحبه إلي. يا ابني مش ربنا قضى كده؟ أنا بحب اللي ربنا بيحبه، إن شاء الله يقطعني. وبعدين حب يفهمه بقى أن كل بلية لها عاقبتها، ما أفكرش المسألة هتمشي كده. فقال يا ابن أخي أحدثك حديثا؟ فقال له نعم. قال تعلم إن الملائكة لتصافحني على فراشي هذا، الملائكة بتيجي تسلم عليا. وده ثبت عن عمران بن حسين في غير ما موضع في الحقيقة، أن الملائكة جاءت تصافحه، كانت تصافحه فلما اكتوى، كان عنده مرض كده فاكتوى فانقطعت عنه مدة، فلما انقطع عن الكي جاءته تسلم عليه في موضعه هذا. في الحقيقة يا إخوة هذا الأمر لا ينبني إلا على التسليم، أن يكون إنسان مسلم لربه عز وجل، مسلم مفوض، سلمت له بالعلم. مش احنا قلنا بقى كلام ابن الجوزي المرة اللي فاتت لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله مالك وأن المالك له أن يفعل في مملوكه ما يشاء سلم، مش كده؟ مش ربنا مالكك ولا أنت ملك لنفسك؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فأنت لا فلوسك بتاعتك ولا نفسك وإلا أقول لربنا مش عايز الجنة وسيب لي فلوسي، مش كده ولا لا؟ وسيب لي نفسي، إنما أنت بعت. وعن الحسن رحمه الله قال: عاد نفر من الصدر الأول رجلا فوجدوه في الموت، فقال له بعض القوم: ما عندك في مصرعك هذا؟ قال: الرضا والتسليم لأمر الله عز وجل. فما برح القوم حتى قضى. فقال الحسن: عرف والله أن موئلهما إلى خير. قال له: انت بيقولوا له كده عند موته أخبارك إيه؟ بيتفقدوه عند موته أخبارك إيه؟ فقال لهم إيه؟ قال له: ما عنديش إلا الرضا والتسليم لأمر الله، افعل ما تشاء. فرح ميت. راح الحسن قال إيه؟ قال: الراجل ده عارف إن الاثنين دول لما اجتمعوا بيروحوا لفين؟ لازم يدفعوه إلى الخير. وعن إبراهيم رحمه الله قال: إن لم يكن لنا خير فيما نكره لم يكن خير لنا فيما نحب. إن لم نكن لنا خير فيما نكره، ليه؟ لأن ربنا قدر عليك اللي أنت بتكرهه ليه يعني؟ ما عشان خير مصلحة ولا وإلا فالعنوان: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، مش كده؟ هيعذبك ليه يعني؟ إنما ده عامل زي الدواء المر كده، يديك شوية دواء مر عشان تصح في العاجل، بس تستقرئه فيما بعد. قال عبد الله بن عمر الكوفي: قال محمد بن علي: ندعو الله عز وجل فيما نحب، فإذا وقع الذي نكره لم نخالف الله عز وجل فيما أحب. والذي تكره ده وقع من الله عز وجل كده ولا أراده الله عز وجل؟ أراده سبحانه وتعالى. وقال ابن عيينة: ما يكره العبد خير له مما يحب، لأن ما يكرهه يهيجه الدعاء، وما يحبه يلهيه. ودي فكرة كده سفيان بن عيينة، ده برضو ليه تكات كده يا أخي. سفيان بن عيينة بيقول لك إن الواحد لما بيجيله الخير الشر الشدة أحسن من الخير، لأن لما بتيجي شدة تخليك تعمل إيه؟ أصدق يا رب بتطلع وأنت مزنوق، صح ولا لا؟ بتطلعش وأنت في رغد من العيش. عشان كده ابن المبارك بيذكر في الزهد أن رجلا مر على أبي عبيدة رضي الله عنه فوجده يعمل بمسحات في أرض له، ماسك فاس كده وقعد، فقال: أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنشغلون بهذا، تنشغل بالأرض وكده؟ فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وطبعا ده حط من أبي عبيدة على نفسه، وإلا فالصحابة صبروا ولا لا؟ كما يقول أبو الأعلى المودودي رحمه الله لما دخلوا فارس بلاد فارس، سيدنا سعد داخل كده لقى ترابيزه، مسك كده لقى حاجه كده كان عايز يبصق فيها، فقال له: بس استنى، راح فين؟ قال لهم: منديل هبصق فيه. قال له: ده مش منديل، ده عيش. ما كانوش يعرفوا ان في عيش كده، العيش عندهم العيش انما عيش يبقى بالشكل ده. عشان كده المودودي بيقول كلام كده مع النبي، يقول: لقد عالجوا حضارات رقت حواشيها طرفا فلم يركنوا اليها ولا يبصلها حتى رضي الله عنه. لكن أبو عبيدة رضي الله عنه كأنه بيديله القاعدة دي يعني. وإحنا كنا بنشوف الكلام ده في عندنا، صح ولا لا؟ لما كنا نبتلى بهؤلاء الظالمين، ساعة ما يمسكك تلاقي نفسك قاعد طول الليل والنهار تدعو الله عز وجل في حالة من التوحيد ما فيش منها. مش عارف، أنا حكيت لكم قبل كده الشاب اللي أنا قابلته في مرة، وده قال لي: أنا من عيلة كبيرة جدا، ساكن هنا في المعادن، قال: أنا من عيلة كبيرة جدا، كان والدي يقول لي: لو نزلت في الشارع وظابط وقفك اضربه بالقلم وتعالى قول لي عشان انا اروح اكمل عليه. حاجه بقى، ناس طول عمرهم عايشين كده يعني. فجي في يوم من الايام واحد صاحبه كده مش عارف كان بيعمل ايه على النت، رصدوا الموقع بتاعه وراحوا جابوه، لقوا ده بقى من حظه كان عنده بيزوره، راحوا واخدين بيسالوه سؤال عابر جدا، كانوا هيسيبوه يعني. هو بيحكي لي بقى: هو انت قاعد عنده دلوقتي، انت قاعد عنده بتعمل ايه؟ انت تعرفه؟ قال لهم: لا ما اعرفوش. ده انت قاعد عنده الساعه 2 بالليل ما تعرفوش ازاي؟ ده لو معدي كده قلت اما اسلم عليه. فبداوا يتعاملوا معاه بقى انت عارف بشيء من الوقاحه، لحد ما الامر احتدم معاهم خالص. فوجئ الشاب ده، انا بقول له: ايه هدومك؟ قال: هدومي؟ قال: اه تقلع هدومك. بيقول لي: مسكت قطعة تستر عورتي بالعافية، وكان عايزين يجردوه ملط من ملابسه، وبدأ بقى خلاص هيكهربوا، انتوا عارفين الطرق المختصرة دي. الشاب ده بيقول لي: فوجئت لقيت العيلة راحت، ولا بقى ابويا ولا عمامي ولا قرايب، ما فيش حد والله يا اخوه. وهو يقولها بالعمية، لكن حاجة كده تهزك لما تجد الانسان يتعرف. عشان كده يا اخوانا العقيدة دي ملاذ، تلاقي نفسك انت بتبقى امن وتبقى ما تزلش لحد، لانك عارف انك ترجع في النهاية الى سيدك ومولاك. فده ما فيش حاجة خالص، غموني وخلاص بقى، وراحوا مربطين ايديا من ورا وخلاص هيموتوني دلوقتي. قال فقعدت لقيت كل اللي عندنا راح، لا عمامي ولا خلاني ولا الهيبة ولا العيلة ولا فقلت كده في صدري في نفسي، وشوف بقى أثنى الله على عبد نادى ربه نداء خفيا، مش كده؟ إذ نادى ربه نداء، ده ربنا أثنى على الحكاية دي، إن واحد بالليل كده، أو برضه ده من العقيدة كده، تحس تلاقي نفسك قاعد بالليل، قايم بالليل وقاعد في أوضة لوحدك ومحدش سمع عنك حاجة، وقاعد إيه؟ قاعد تتلو القرآن قد أسمعت من ناجيت، وتيجي عند السحر تكلمه بقى، وتبث نجواك إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فقال لي، قلت في نفسي كده، قلت له يا رب لا بقى في عيلة ولا بقى في، أنا ماليش إلا أنت. بيقول لي فشعرت، ده لفظة الولد، بيقول لي شعرت من قرب الله مني لدرجة إن حسيت لو شلت الغماية وبصيت كده هشوف ربنا، حسيت إنه قريب مني جدا، ولذلك صبر على ما لم يكن يتخيله إنه يحصل معاه، صبر عليه. الرضا أيها الإخوة جنة الاعتقاد، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتوحيد الله عز وجل. وقال عبد الله بن عمر الكوفي، كان عندنا بالكوفة رجل قد خرج عن دنيا واسعة وتعبد، وكان الفضيل بن عياض بالكوفة في أيامه، قال فقدم ابن المبارك فقال له الفضيل إنها هنا رجلا من المتعبدين قد خرج عن دنيا عن دنياه، فامض بنا إليه ننظر إلى عقله. قال فجاءوا إليه وهو عليل وعليه عباءة وتحت رأسه قطعة لبن، قال فسلم ابن المبارك عليه، ثم قال يا أخي بلغنا أنه ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله ما هو أكثر منه، فما عوضك الله عز وجل؟ قال عوضني الرضا بما أنا فيه. فقال ابن المبارك حسبك، وقام على ذلك. سمع الفضيل وعبد الله بن المبارك، كان زمان لما بيسمعوا بحد عابد ولا حاجة يروحوا له يزوروه ويتعرفوا عليه وكده، فسمعوا ان في واحد ساب الملك بتاعه وتعبد وتزهد وقعد كده مع نفسه. فعبد الله المبارك قال للفضيل، الفضيل بن عياض قال لعبد الله المبارك تعالى ما نروح نشوف عقله كده اخباره ايه. فقعدوا معاه قالوا له احنا عندنا الحديث بيقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، انت سبت ملكك لله عز وجل، ربنا عوضك ايه؟ قال لهم عوضني ان انا راضي باللي انا فيه. عبد الله المبارك قال له بس كفايه كده، يلا يا فضيل، قاموا مشي. يعني هو الرضا ده كفاية عن كل، كفاية عن الدنيا وما فيها بكنوزها. شفتوا يا إخوة الغلام بتاع الأخدود، أنا بس الأثار كثيرة، ولاد محمد عدلي قاعد يقول لي خلصت خلصت، ما حسسنا أن أنا قاعد فوق قلبه. شفتوا يا إخوة غلام الأخدود عمل إيه؟ غلام، عارفين غلام الراهب؟ الغلام ده دخل عليه الراجل اللي هو كان قاعد مع الراهب، في واحد كان بيقعد مع الحاكم اللي بيقول لهم انا ربكم الاعلى، ده الراجل ده عمي، فقالوا له في غلام هنا بيدعي للناس بيتشفوا، روح له يشفيك. فدخل عليه بيقول لك ايه، فحمل له من صنوف الامتعه انا عايزك بقى، عايزين نقعد نتصور كلمه من صنوف دي، اصل احنا لما بعدنا عن اللغه العربيه ما بقناش نقدر نتصور لان مش فاهم اللفظ كويس. من صنوف المال، من صنوف الدنيا. يعني ايه من صنوف الدنيا؟ يعني نتخيل كده لو انت ان الراجل ده دخل عليك، انت الغلام ده اهو، راح دخل عليه قال له ايه؟ قال له النبي ابن الهديه، المفتاح ده والله ايه المفتاح ده؟ وعربيه بي ام والله، النبي ابن الهديه، حاضر هات يا ابن الصندوق ده، الصندوق ده والله فيه سبائك ذهب النبي ابن الهديه مثلا، يعني تصور لو حد دخل عليك كده، وده مفتاح تاني، ده مفتاح ايه بس الفيلا في التجمع التاسع هتلاقي فيها مش عارف ايه بص على البحر. لا انا عايزك تتصور والله بالله عليك فعلا انه كده حد كده، وخد المفتاح ده وخد المفتاح ده وخد المفتاح ده وخد الصندوق ده وخد الصندوق ده وخد الصندوق ده، وراح قايل لك خد خد خد، وبعدين بقى قال له كل ما هنا لك اجمع، كل ده بتاعك ان انت شفيتني. خد بالك من سياق الحديث كده، تحس ان الغلام ده عمل ايه؟ ولا بص المفتاح العربيه ولا بص لمفتاح الشقة الفيلا ولا بص للصناديق صح، وإنما أنهضه الغيرة على جناب التوحيد. قال له إن أنت شفيتني عمل إيه؟ شفيتني أنا؟ هو ما عملش كده، دي الموسيقى التصويرية يعني، عشان الإخوة يروحوا يدوروا في الحديث يقول لك فين. لا انا بقول لك عايزين نعيش مع اللي حصل مع الكلام كده، انه ان لا ده كل ده ولا لفق ولا خالص. ليه يا اخوه؟ لانه قد استغنى بربه. فاكرين لما خدنا كلام ابن القيم في طريق الهجرتين في الغنى، لما كان بيتكلم قال والغنى قسمان، غنى عالي وغنى سافل، اما الغنى العالي فهو الغنى بالله عز وجل، وذكر غنى النفس بالطاعه والغنى بالله. وقعدنا نتكلم في الغنى بالله بقى وشهودك ومتعه بقى ان انا شايف العمل الصالح وهو طالع وربنا استقبله ولا لا. انت عارف فاكرين الكلام ده اتكلمناه قبل كده، لعلنا نعيده تاني في موضع لاهميته. يعني الغنى بالله اللي يغتني بربنا يحصل له ايه؟ تليه ولا خالص. الراجل بيقول القتيبة بن مسلم انتصر في معركه كده فلقى راس ذهب، راس ذهب، راس كلها كده، راس كلها مدملكه كده، ما فيهاش فراغ من جوه، كلها صب كده ذهب، فوضعها امام الجند فاخذوا يتعجبون، كل واحد يبص ليها كده يا خبر ابيض دي تجيب كام، وده يقول شكلها نحتوها ازاي، ويا ترى الذهب جيزه ذهب خالص ابريز. فقال قتيبه بن مسلم تعلمون احدا يزهد في مثل هذا؟ ما يعني ولا في دماغه خالص من دي؟ قالوا لا والله عمري ما شفت حد ابدا تتعرض عليه دي ويسيبها. قال لكنني أعلم، أدعو لي محمد بن مسلم. محمد بن مسلم زين القراء، راحوا جايبين محمد بن مسلم، قال له خد يا محمد ليك قسمك من الغنيمة. عارف قال له إيه؟ قال له لا، ابتداء كده قال له مش عايز حاجة. فقيل له إن الأمير يلح عليك وهو قائم على رأسك وله عليك حق، خد. راح واخد الرأس، راح قايل لواحد يمشي وراه تتبعه شوفه هيعمل فيها إيه كده وتعالى قول لي. الراجل راح ورجع مندهش، ايه اللي حصل؟ قال له هو ماشي لقى واحد بيقول له لله راح مديها له. تصور بقى لما واحد يقول لك لله تديله 1,000,000 جنيه. ركب علي رضي الله عنه بغله اعزكم الله وعليه ملابس رثه، واستقبل الناس وقال لهم اشهدوا انا من زللت الدنيا. مش هي الدنيا كده ولا لا؟ بتاكل فول وباكل ديك روم، انا قاعد قدامك ده ماشي، ومع ذلك بتقوم شبعان ولا بقوم شبعان، صح ولا لا؟ قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا، يعني ايه الكلام ده؟ يعني هم والكفار مع بعض خالصه يوم القيامه. التفضيل مش هنا بقى، يوم القيامه لا 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 لا، مش لا يمكن الجماعه دول يشربوا زي ما انت بتشرب ولا ياكلوا زي ما انت بتاكل ولا لا، انما في الدنيا والكل بياكل وكل بيشرب، مش كده ولا لا يا اخوه؟ راح قتيبة قال لهم ردوها، وقال للراجل الشحات قال له تعالى خد كرشين وامشي هتاخد الراس دي. فمن استغنى بالله عز وجل لا يأسره احد. والامثله بقى في ده كثيره جدا، يعني موضوع الاخ بيقول للشيخ ابن عثيمين الامثله في ذلك، الناس اللي هي عرضت عليهم الدنيا دي ولا كان ولا يبالي خالص، ده من تمرس ان يغتني بالله عز وجل. فالشاهد ايها الاخوه ان من جمله، احنا بقى لنا فتره طويله قاعدين نتكلم في القدر صح، بقى لنا دلوقتي كام شهر كده قاعدين نتكلم في القدر، في التحضير بين هذا القدر. فاكرين اتكلمنا في العظمه وبعدين الغنى بالله عز وجل بانواعه، الكلام ده كله عشان ان مش عايزين الاخوه ينسوه. ولا القدر هو قطب التوحيد وقاعدته، والايمان بالقدر هو جنه الدنيا، جنه في الدنيا. شوف الناس دي مستريحه ازاي، بيقول لك انا لا ابالي طلع حلو طلع وحش، لا ابالي خالص، وانا اريد ان اشد على يدي ويديك. المرحله القادمه تحتاج الى رجال عقديين ان صح اللفظ، الرجل العقدي اللي بينه وبين ربنا ايه؟ عمار زي بيقول بينك وبين ربنا علاقه، بينك وبين الله عز وجل علاقه، والا هيتفرم في الفتن، هيتفرم فرم في الفتن، لا هيبقى عارف بقى يفكر ولا عارف يروح فين ولا عارف ينجو بنفسه ولا عارف يتخذ قرارا صحيحا. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العصمه وان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. في اخ كان بيقول عندي شبهه في حديث حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن كن كخيري ابني آدم، يعني كف يدك يعني عليكم السلام الله. وبعدين حديث: من مات دون ماله وعرضه فهو شهيد. لا ده ده حديث يخص فتنة معينة، ان هو ايه استحر في الخلق. ما احنا بشوف اخواننا سيدنا عمر لما قالوا له الفتنة، قال فتنة الناس، فتنة الرجل في ماله واهلي وولدي، قال لهم انا مش عايز دي، انا عايز الفتنة اللي بتعب الامة كلها، تاخد الامة في وشها. فالفتنة اللي شأنها ده لما تحتدم في بعض مواضيعها بيكون الخيار انك تعمل ايه، انك تكون في ايدك وتقتل يكون خيرا لك. لكن مش ده الوضع السائد. الوضع السائد من مات دون مالي فعلا فهو شهيد. وعايزين ننبه على الاخوه وهم ماشيين كده يتبرعوا للتكييف، خلاص هانت مش هناخد منكم حاجه ثاني. الحديث بيقول: لا هجره بعد الفتح. والحديث الاخر: لا تنقطع الهجره. لا هجره بعد الفتح في الهجره المعلومه، الهجره من دار الكفر من مكه الى المدينه، لكن يبقى هجرات اخر، منها انك لو في دار تحققت انها دار كفر وجب عليك ان تهاجر منها الى دار الاسلام، وهجر الذنوب. وهل يجوز الهجره لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولزيارته لقوله: من هاجر لله ورسوله؟ لا، من هاجر لله ورسوله هذا في التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن الواحد يقصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو حجرة النبي عليه الصلاة والسلام بالأحرى يعني، فهذا منهي عنه رأسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مش كده؟ مساجد مش القبر. لا يشد رحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الاخ بيقول لي ان في بيننا الاخ احمد ابو دياب، وهو قارئ جيد وله صوت عذب، وفي اخوه جدد شباب عاوزين يصلوا معانا ركعتين. انا بس شايف ان انا طولت عليكم، وعشان ابقى صادق برضو اكتر معاك بيني وبينك يعني، انا لسه جاي من السفر يدوبك دخلت بيتي. عشان لكم الحقيقه يعني، بقى الحقيقه ان انا اللي مش قادر النهارده، يعني دوك دخلت شطفت ورحت نازل جاي على الدرس، فمعلش اعذرونا. وان شاء الله نجهز الاخ احمد ابو دياب ده، لازم يوريني، لان في اخوه كتير بعتوا لي على الاخ احمد ابو دياب، ان شاء الله يبقى يجي بعد كام سؤال دولم اراه. وانا والله يا اخوه كانت تتوق نفسي ان احنا نقعد نصلي ركعتين النهارده، والله كان في نفسي ده، نقعد نصلي ركعتين كده، وكان في نفسي نصلي ركعتين بسورة ياسين. عملناها مع الإخوة في الحلمية، وكان حاجة على البال وعلى الخاطر. برضو في صور كده احنا ناسينها خالص من قاموسنا، صح ولا لا؟ يعني أنا أقول لك على حاجة، بتسمع سورة عامة يتسألون كل قد إيه؟ في قراء بيستحي إن يقرا سورة عامة دي، يقول لك يعني أنا عايل في ابتدائي ولا إيه؟ مع إن عامة يتسألون دي قرأت على الحسن بن صالح بن حي فقضم على ثوبه كي لا يصرخ، تصور مسك الجلابيه وراح حاططها كده عشان ما يصوتش مما راى فيها. فيعني معلش عذرونا النهارده، وان شاء الله لعلنا مش عايزين نقول المره الجايه ولا الثالثه لحسن الاخوه هيطلعوا يقولوا عملت بدعه واتفقنا، فخلينا على بعيد عن انياب الاخوه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أحبك الذي يحترم الأشياء. بيقول والده بيتاجر في السجاير، بيبيع حاجات يعني من ضمنها السجاير، وعاوز يروح يشتري له وهو بيقول له لا، والده بيغضب عليه عشان كده. أنتوا عارفين هو والده بيغضب عليه ليه؟ لأن الأخ قال له لا بصورة وحشة. مش هو ده المتصور ولا لا؟ يعني انزل يا ابني اشتري سجاير، سجاير يابا؟ ده أنت فاسق يابا. عايز أشتري لك سجاير يابا؟ هتوديني في داية؟ روح خش النار لوحدك أنت يابا، أنا لا ما أخش. الكلام ده ما ينفعش. قال الامام احمد رحمه الله: دعوه الوالدين بخلاف غيرهما. اوعى تقابل ابوك بالشكل ده، انما ممكن هات لي سجاير، والله يا ابا ما اقدرش، انا بص جزمه في رجلك اطوع لك من حذائك، بس انا مش هقدر، اصل ده حرام. بص العلماء بيفتوا بايه؟ العلماء وحتى الازهر عندنا بيفتي بكده، والعلماء السعوديه وعلماء الكويت وعلماء بيقولوا ده، وبيجيب سرطان وبيجيب مش عارف ايه يابا وكده. خذهم بالرقى إن المهارة يهيجها على السير الحداء. خدوا بالراحة كده. عارفين الخيل بيقطع مسافات ازاي؟ الراجل بيفضل ماشي جنب الخيل وجنب الجمل يفضل ينشد مش كده؟ ينشد انا شيت، تلاقي الجمل يتسلى به يقطع مسافات ولا يضر. فانت بس كلمه خده على البارد كده، لكن برضو في النهاية انت مش هتجيب، بس بالراحة بهدوء ان شاء الله يكون خير. الاخ بيقول انا بشوف العلماء المعاصرين والدعاء كتير قوي في المنام، فهل الرؤية دي صالحة ولا لا؟ احنا ممكن نقول لعل يكون بقى الدنيا ساعة والغطة تزحلق. لا هو في الحقيقة رؤية العلماء والفقهاء خيس، انا معرفش في الرؤى، بس يعني بقرأ كده جمل في الموضوع دوت، فالعلماء بيقولوا ان رؤية العلماء والفقهاء خيس كبير جدا، لكن مع ذلك مش عايزين ان انت تركن اول مسألة الرؤية. يعني سبحان الله، الأخ بيقول فاتتني صلاة الفجر فقيل لي في الرؤيا أنت حمار تترك صلاة الفجر. لا، هي المفروض بقى لا تترك صلاة الفجر، أنت حمار تترك صلاة الفجر. بيقول وأنا كنت مريضا. سبحان الله، لعلك ارتبطت بأسلافك. بيقول مطرف ابن عبد الله بن الشخير كانت ناصيته قد قفت فغسل ودفن وهي قافة. عارفين قفت يعني ايه يا إخوة؟ يعني الناصية شوية الشعر دول واقفين على حلهم كده، وماتوا كده وغسلوه وكده. فالمهم في حياته يعني سألوه وانت شعرك ليه عامل كده؟ فقال كان الله عز وجل قد يسر لي من يوقظني لقيام الليل، فكنت أنام وأسمع من يقول لي قم من الليل، فسمعته يقول قم من الليل فقمت. وبعدين ايه؟ لا الدنيا ساعة شوية لما نام شوية فنودي علي قم من الليل، فقمت ثم نمت، فجبذني جاذب من ناصيتي وقال قم، فلازالت قافة إلى الآن، فضلت واقفة على حيلها كده. فكويس إن هو قال لك كذا بس، يعني ما مدش إيده ولا حاجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الذي يحترم من أجل. بيقول أدعو الله أن يهدي زوجتي وابنتي عائشة ونسيبة. نسأل الله عز وجل أن يهدي زوجتك وزوجتنا وعيالك وعيالك وعيالنا. بيقول هل الجهاد الآن فرض عين؟ استنى شوية، بلد الجبار مش هيجيبها البر. الأخ بيقول بيننا أخ فاضل توفيت أمه اليوم، بالله عليك أدعو لها بالرحمة والمغفرة والثبات لهذا الأخ وجزاكم الله خير. والله في الحقيقة إحنا نرجو أن الأخ هو الذي يدعو لنا بالثبات، يعني ماتت أمه وهو حريص على أنه يحضر المجلس آخر الليل، في الحقيقة نحن نخبطه بذلك. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه وأن يجعل ذلك من مقدمات بشريات المغفرة لأمه، أن ربنا يوفق الإبن الكده في يوم ماتت أمه. يبقى نرجو أن يكون هذا من جملة، نسأل الله عز وجل أن يجعل صبح ليلتها الجنة وأن يفسح لها في قبرها مد بصرها وأن لا يخذلنا فيها. آمين. وموتانا وموتى المسلمين. الشغل في الكنيسة حلال ولا حرام؟ حرام طبعا، إلا أن يكون بقى واحد عسكري واقف غصب عنه بيحرس، لأن موضوع الحراسة ده من أمور لازم الدولة هي اللي، لكن الشغل في الداخل ما فيهوش حاجة، كله دعم، يا اما هتروح تمسح لهم التماثيل، يا اما هتلمع لهم الصلبان، يا اما مش كده، كل ده دعم لان يعبد فيه. طب الصلاة في الكنيسة حلال ولا حرام؟ طب والاكل في الكنيسة حلال ولا حرام؟ هو الاخ ده قاعد في الكنيسة ولا ايه؟ برضه ايه اللي مخليها؟ طيب الاخ بيقول في كتير من الملتزمين في بدايه التزامهم بيقعوا في اخطاء ويضيعوا سنوات من عمرهم بلا فائده، فما تنصح هؤلاء؟ الانسان اذا هدي الى صلاه الله عز وجل لازم يسأل حد مشي قبله، لازم يسأله يعمل ايه. وانا انصحك بهذه الخطوات، ان تمضي فترة من حياتك متعبدا، يعني لزوم المكس في المسجد، قراءة القرآن مش حفظ القرآن، قراءة القرآن، تقرأ كتير، تختم كتير، ختمات كتير، ترتبط بالقرآن، تحس ان انت لازم تقعد تقرأ الورد. القرآن يا اخوة اللي بيداوم على الورد لو جه في يوم ما قراش تحس انه ايه مش طبيعي، لازم يقعد يقرأ، لازم. فتقعد تقرأ القرآن، تداوم على الذكر، تداوم على تعبد تعبد. فإذا قطعت شوطا جيدا، شيء جيد كده، ابدأ ايه، ابدأ احفظ كتاب الله عز وجل. قل لي طب احنا عندنا فروض اعيان عايزين نتعلم الصلاة وعايزين، انا قلت قبل كده الاخوة كتاب الدروس المهمة لعامة الامة بتاع الشيخ ابن باز رحمه الله شيخ الاسلام، كتاب ادي ده هيقول لك المتعين عليك في العقائد والمتعين عليك من العبادات، تقرأ وتفهمه خلاص، تعبد على مذهب ابن باز كده في الفترة دي، بس اشتغل ثم تحفظ القرآن. وفي هذه الفترة لا تعدم نفسك من قراءة التاريخ والسيرة. الكلمة الذهبية بتاعت الإمام البقاعي رحمه الله صاحب نظم الدرر، ألف نظم الدرر، قال: ولا أعلم في الثبات على طريق إلى الله عز وجل للسالك بعد حفظ كتاب الله عز وجل من قراءة السير والتاريخ. زي ما احنا بنقعد نحكي كده يديك العزة، عارف الانتكاسة اللي احنا فيها دي، لان احنا عايشين جوه الوسط بتاعنا، الاسوة بتاعت انت وانت اسوتك انت، وفاهمني. انما لو الانسان خرج من المجال ده وراح بقى للكبار للصحابة والتابعين، العالم بقى الضخام الكبار، هتلاقي ايه، هتلاقي المسألة الموضوع بتبلور. عشان كده كانوا زمان ما يحبوناش ابدا نتكلم في التاريخ ولا السيرة ولا لان ده كان المادة دي يا اخوة بتشكل الامة، بتعمل نسيج جديد. فتنشغل بدا ايضا لحد ما تنتهي، ثم تسلك بقى في العلم، تبدأ بقى حفظ القرآن، وهتبقى قريت كم من السيرة. وحفظ القرآن علمك قيام الليل، طبعا انت قبل كده بتقيم بقى قيام الليل والذكر لكن علمك شوية بقى، تبدأ ختمت القرآن تاخد متون في العلم، في حاجات كده بالعلماء مكتبينها في كل علم، طول الورقة دي كده يبقى ورقتين 3 4 5 9 قد كده، متن في الفقه، متن في العقيدة، متن في تاخد تحفظ وشيخ يقرهولك، حتى لو أخ متقدم عنك شوية يقعد يقريلك المتن ده ويشرح لك عليه بعض التعليق عليه يعني، وبعدين تبدأ تقرأ حتى نفسك سلكت بقى تمشي كده. لكن مع استصحاب المرحلة الأولى، الإخوة بيبدأ يطلب العلم يوم يبطل قيام ليل ويقول لك: لأن أطلب مسألة أحب إلي من الكلام بقى اللي هو بيضحك بيه على روحه ده، الشافعي لا كان يقصد كده ولا عبد الله بن المبارك كان يقصد كده، وإلا فالشافعي وابن المبارك أئمة في العبادة ولا لا؟ لكن القصد إن ده تستصحبه معك إن شاء الله يكون جيد. ذكر الآخرة كثيرا. زمان يا إخوة كان الأخ يروح يزور المقابر يلاقي أخ هناك، النهاردة ما عادش، يعني لا أنت بتروح ولا غيرك بتشوفه هناك، يعني ذكر الآخرة، الموت، العالم اللي تحت الأرض دي بتعمل إيه دلوقتي الساعة دي، هو بيعملوا إيه دلوقتي يا ترى، ومعدي عليهم ليل ونهار بقى ولا ده ولا في إيه بالظبط. الموضوع ما هو يعني الموضوع ده كبير قوي، محتاج من الإنسان أنه يفكر لما بعد الموت هتعمل إيه. عايز تقطع فترة من دي، تسمع بقى شرايط في الموضوع ده، وتسمع وتقرأ كتب في الموضوع ده، الكلام ده كله مستمع جيد جدا في الحقيقة. بيقول: حكم مشاهدة كرة القدم مطلقا، وهل يختلف الحكم في مشاهدة الكرة في بلاد الغرب ومشاهدة الكرة في بلاد المسلمين؟ لا طبعا، هو المسألة واحد، يعني هتشوف الفريق الأوروبي زي ما هتشوف الفريق الفريق العربي. لكن في الحقيقة الكورة نفسها النهاردة يا إخوة الكورة ما بقتش رياضة، وإنما صارت عبودية، والناس بيموتوا بعض عشانها، وزي ما انت شفت كده الدول كانت بتقع مع بعض عشانها. وفي الحقيقة يعني انا ارجو ان انت تتجنب الامر ده، لكن ما اقدرش اقول لك ان هو حرام صرف، اصليات برضو بيبقى الاشخاص، في واحد بيتفرج هوايه كده يعني، في بقى حد كده مش في دماغه يلاقي الاذان جدا بينزل يصلي، وهو الماتش بقى خلاص الكره جت في المقص وما دخلتش جون، يعني الجاي هتبقى جون، ويروح واخد بعضه ونازل يصلي. مثلا يروح مشوار يوم يعمل له كوبايه شاي، في ناس مش في دماغها، بس اخشى انه بعد كده يبقى ايه، يبقى في دماغه يتجر واحده واحده. فعلى كل يعني اجتنب الامر ده. وتشجيع الفريق اما تقعد تقول يا رب ينتصر رويال مدريد، ولاد معلق منزل الصليب ادي ده، ويحط الجون وايه ويروح مصلب وانت قاعد ايه جدع يا دوناتيلو. بيقول عليكم السلام كده، بيقول بصلي الاستخاره فرى ارى رؤيا فكيف العمل وجزاكم الله خير. هو اللي بيصلي الاستخاره لازم يشوف رؤيا؟ انت بتسال الله عز وجل ان يخر لك وتروح ماشي في العمل بقى، تمشي بقى في العمل، شوف بقى مشي مشي ما مشيش وقف، يبقى هذه خيره الله عز وجل لك. بس لازم تكون انت متشرد اولا خالص تماما. هل يجب الغسل إذا لم يتم الإنزال عند إتيان الرجل زوجته؟ طبعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، جهدها مش يعني أنزل وإنما جمعها بس يعني، فقد وجب الغسل، مش كده؟ وقيل أن حديث الماء من الماء منسوخ، والله أعلم. ما هو أفضل كتاب في التاريخ؟ لا، ممكن نقول مثلا أخصر كتاب يوصلك للمفهوم بسرعة في التاريخ كتاب الكامل لابن الأثير. التحليلات موجودة في تضعيف كتب صغيرة، كثيرا ما أوصي الإخوة بقراءة كتاب الغزوات والمعارك الكبرى للدكتور شوقي أبو خليل، لأن الرجل ده فضلا عن التثبت في المادة أنه بينقل إيه، بيحل إشكاليات. يعني الدنيا كلها بتقول ان طارق بن زياد ما حرقش السفن، مش كده؟ شوقي ابو خليل بيقول لا حرقها، وبيستدل على ذلك باشياء تذهلك، بيجيب من التاريخ ان في قاده فعلا دمروا بعض جيشهم عشان خاطر يحارب، عشان الجيش يبقى ما عندكش حاجه مش لاقي اهو، خد لقمتك بقى من عدوك وقاتل، وان ده عمل وفي الحقيقه قرره تقرير جيد جدا يعني. الأخ بيقول أنا كنت حافظ القرآن وبعدين دلوقتي عايز أراجع مش قادر أراجع، وأجد صعوبة في قراءة القرآن، وبعدين بيذكر الكتب ويقول برضو في صعوبة في قراءة الكتب، وبعدين بيقول في صعوبة في المحافظة على ورد الذكر. أمال أين اليسر إذا كان في صعوبة في كل حاجة كده؟ في الحقيقة الصعوبة إنما أتت من قبلك أنت، لا تعملش حاجة بس ابدأ واشتغل ولو باليسير، صح ولا لأ؟ يعني انا مش عايزك تراجع كل يوم 5-6 اجزاء يا اخي، راجع كل يوم ربعين، تعرف اقرا كل يوم جزء، تعرف اصل دي حاجه يعني اهو، يعني الموضوع ده محتاج منك ساعه واحده بس، نص ساعه تلت ساعه تقرا فيها جزء، وبقيه الساعه الا تلت تراجع فيها ربعين، بسيطه جدا، ساعه 60 دقيقه، ثم من اخر النهار ساعه اخرى للمعهد اللي انت منتسب اليه وتذاكر فيه المواد بتاعت اليوم، مالكش دعوه بالكتب اللي انت حاططها على الحيطه بتاعتك، ادوني النهارده صفحه اروح اراجع اذاكر الصفحه النهارده يوم بيومه. زمان لما كنا في الاعدادي كان في واحد متفوق قوي، فكنا بنساله انت متفوق كده بتنجح كده ازاي، بيجيب كده تسعينات وحاجات زي كده، فقال انا باخد الدرس النهارده اروح انا بحضر الدرس قبل ما اروح المدرسه، واروح المدرسه اخد الدرس وارجع من المدرسه اذاكر الدرس بس، واركن الدرس ده بقى اخر السنه بقى راجع، اخر السنه بقى راجع بتبقى المراجعه زي الفل. فاظن ده الاحرى ان انت تعمل كده في المصحف، بس حته احنا قلنا يا اخوه قبل كده بلاش الرسائل السلبيه اللي بنبعتها لنفسنا دي، انا مش قادر واجد صعوبه مش قادر اقف وما اقدرش اعمل حاجه خالص وانا ضايع وانا لا. طب وبالشكل ده انت هتعمل ايه؟ هتشتغل امتى؟ هي الرسائل دي خطا كبير قوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. الحديث ده في الحقيقة حديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط عليه الصلاة والسلام، حتى عند البيعة كان ايه، كان يبيع حتى، كان حتى عند السلام كان يقول ان سلامي عليكم على واحدة كسلامي عليكن، يعني عديت على مجموعة كده بقول السلام عليكم، عديت على واحدة بقول السلام عليكم من غير يعني ما فيش مصافحة. في اخ بيقول زميله في الشغل بيقول له ان الشيعة دول موحدين بالله ومسلمين واحنا بنتعامل مع الصين والهند وهم كفار، مش هنتعامل مع الشيعة ليه؟ شوفوا ده خطر ان يتحدث المرء في فتن برأيه. ها برضو هتلاقي سر سيدنا عمر ايكم، ما تنساش بالله عليك الحتة دي، شو سيدنا عمر بيقول ايه، ايكم يحفظ حديث رسول الله في الفتن، مش رأيك ولا حتى عمر قال رأيه هو شخصيا، ما قالش اين الفتنه واقول، مع ان راي سيدنا عمر ده احنا مامورين ان احنا نتبع ولا لا، مش سنه، ومع ذلك ما حصلش الفتنه. عشان كده سيدنا حذيفه في اخر الحديث قال ايه، اني حدثته حديثا ليس بالاغاليط، ليس بالاغاليط يعني انا ما حدثتوش حديث من كتب اهل الكتاب، على الرغم من ان كتب النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ليك انك تحدث عن اهل الكتاب، قال لك بس الفتنه لا، كلام كتاب وسنه خالص. ولا يجب أن نمنع أحمد نجاد من المؤتمر لأنه موحد وعضو في مؤتمر القمة الإسلامي وبيدخل السعودية، وفي السعودية فيها كتير من الشيعة. ما هو أنا بقول لك عند الفتن ما ينفعش تفكر كده، السعودية مليانة شيعة والبلد فيها مش عارف إيه، وكان قاعد مع القمة الإسلامية في ما ينفعش الفتن كده. ما اسمها إيه؟ قال أبو سليمان الداراني، أو قاعدة سلفية، قال أبو سليمان الداراني إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فعرضوه على الكتاب والسنة. فبلغ الشافعية ذلك فقال قصر أبو سليمان، قالوا طب نقول إيه، قال إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو رأيتموه متربعا في الهواء، مش ماشي على الماء بس، ده بطير في الهواء كده، فلا تسلموا له إلا أن تروا موضعه من الكتاب والسنة. مفيش حاجة اسمها بالنظر، مفيش حاجة اسمها أصل الشيعة في السعودية، طب ما في خمرة في السعودية، مش في ده ولا مفيش، في افكار، ده في ناس ممكن تكلمك تلاقي دماغه مقلوب، يا نهار ابيض، يعني لو طلع ماركس من التربه هيقول له ده انت استاذنا في اللي انت بتقوله ده، ومع ذلك هو موجود في دي، مش حجه في الحقيقه، الكلام ده بتلبس بيه على روحك، ما ينفعش. انما منهج هؤلاء، وبعدين انتوا يا اخوه دول الجوار مع ايران ما فيش حد ما بيشتكيش منهم، حد يعرف حد ما بيشتكيش من ايران؟ ما بيش ساكت الجماعه، حتى بتوع اليمن، اليمن دول ناس طيبين اصلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيهم، في عندنا اربع احاديث في الصحيحين في مدح اليمن، الايمان يمان والحكمه يمانيه، الايمان عند اهل الغنم، الجماعه دول ناس طيبين كده وهادين وحلوين، وراح بعت لهم الحوثيين صح قلبوا الدنيا، وبقوا يضربوا في السعوديه ويضربوا في اليمن ويضربوا في السعوديه ويضربوا لحد ما الدنيا، فالجدع ده ما فيش عنده. فيعني الأخ ده محتاج إنه يقرأ في عقائد الشيعة عشان يعرف خطورة هؤلاء. إنما أنت لما تتعامل مع، وبعدين إحنا ما بنتكلمش في مسألة المعاملة المحضة، إحنا بنتكلم في إن هذا له حدث، حادث الآن قاعد يدعو من القتل في سوريا، كان لازم يبقى في موقف على الأقل معاه، مش كده ولا لأ؟ عليكم السلام ورحمة الله. بيقول أنا عايز أحبك الذي أحترم الأشياء، بيقول عايز كتاب في الأسماء والصفات أفهم منه جيدا. كتاب في الأسماء والصفات هتلاقي يعني إيه، غالبا بيبقى الكلام كده، الاسم معناه لغة ومعناه اصطلاحا، إنما اللي بيتعرض لشيء تربوي يعني شيء تربوي سلوكي هتلاقيه في كتاب اسمه فقه الأسماء الحسنى للدكتور عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد، واخد بالك يا واد يا بشرى. وهتلاقي كتاب، هات الكتاب ده دلوقتي ابتداء، خير احنا خلصنا يا محمد، خلاص كده ماشي. السلام عليكم، هل يجوز قتل احمد نجات؟ الاخوه دايما طرفي نقيض، تحس ان انت بتكلمه كده لازم ياخدك ويوديك حته تانية ضروري لازم. لا طبعا اللي هو ايه شريعه الغاب دي اللي احنا هنبقى عايشينها، لا احنا بنقول دلوقتي ان احنا عندنا كبير المطاع مش كده. هو استقبله عندنا مين بقى اللي العلماء يطلعوا ينكروا يقول لا انا انكر، انما ان اتخاذ امر جدي مباشر ضد هذا الرجل لا، ده بيحتاج اللي بقى لوضع وفتوى وها وكلام كده. عليكم السلام ورحمة الله. بيقول الحكم الصحيح للمسح على الجورب مع التفصيل. لا هو مش موضوع تفصيل ولا حاجة، المسح على الجورب جائز عند جماعة من أهل العلم، والذين منعوا منه ضعفوا الأثر اللي فيه إيه في المسح على الجوارب. وأخذ به الذين قالوا بالمسح على الجورب، ويشترطون فيه شروطا عند الأئمة الأربعة، فكأنهم يجوزون ذلك. حتى قيل أن الأحناف أن أبا حنيفة رحمه الله كان يمنع منه ثم مسح عليه في إيه في آخر حياته. لكن المسألة لا تنفك أن تكون فيها كلام ولا لا، في نقاش بين أهل العلم فيها. فإن استطعت أن أنت ممكن تبقى تتحمل أن أنت تقلع الشراب خلاص لا بأس، ما تتحملش فيعني رزق ساقه الله إليك. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.